أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخاصية الأخيرة من الخصائص ومميزات الأصل العملي الشرعي عن الأصل العملي العقلي، أنه لا يعقل التعارض والتصادم ما بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، لا يعقل أصلا كقاعدة عامة، لا يعقل التعارض بين الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، أدلة شرعية سواء كانت أمارات أم كانت أصول عملية، لا يعقل أن تكون معارضة مع الأدلة العقلية، لأننا كما ذكرنا سابقا، وهذه مقدمة قواها السيد الشهيد أعلى الله مقام موجود في أول هذا البحث، كل الأصول العقلية قطعية، يعني الحق عندما يحكم العقل بالتنجيز أو بالتعذير فحكم العقل قطعي حتى يكون حجة، كما هو علمنا في آخر بحث حجية الدليل العقلي، إن كان قطعيا فهو حجة، وإلا في حد نفسه ليس بحجة لتقول وقع طرفا للمعارضة أم لم يقع طرفا للمعارضة، إذ لا معنى للمعارضة بين الحجة وغير الحجة. إذن الأصول العقلية قطعية عند الجميع، عند كل الآفيون، مهما كان مسلكك ورأيك في الأصول العقلية فلا بد أن يكون العقل الحاكم والمدرك لها، لا بد أن يكون إدراكه على نحو القطع. حينئذ نقول إذا عندنا أصل عقلي وعندنا أصل شرعي، هل يمكن أن يتعارضا؟ هل يمكن أن يتصادما؟ طبيعي تصور التصادم والتعارض بأي مورد بيكون؟ بيكون بالاختلاف في المحمول، طبيعي اتفاق في الموضوع يعني في مورد واحد، لنفترض في مورد الشك البدو، العقل حكم بشيء والشرع حكم بشيء آخر، هنا يتصور التصادم والتعارض. أما إذا كانوا حاكمين اثنيناتهم نفس الشيء، أصلا تعبير التصادم والتعارض غير صحيح. هلأ يبقى الاثنين أو واحد منهم اللي يرفع موضوع الثاني بحث آخر، اللي أشرت لأني سابقا أشرت إشارة سريعة بأنه لنفترض في مورد التوافق قبح العقاب بلا بيان مع البراءة، أو على مسلك السيد الشهيد لنفترض مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال مع استصحاب منجز مثلا، أو كنا من جماعة الاحتياط أو مورد احتياط في الدماء، في هذا المورد يبقى كلا الحكمان العقلي والشرعي، هذا محل اختلاف بين العلماء. لكن سواء قلنا أم لم نقل تعبير التعارض والتصادم غير صحيح، هناك إذا لم يجتمعا لنكتة أخرى، مش من باب التعارض مش من باب التصادم. إذا في هذه الخاصية الخامسة موضوع الكلام في التعارض والتصادم، يعني الاختلاف في المحمول، في المحمول هل يمكن أن يكون هناك موضوع واحد حكم العقل بشيء وحكم الشرع بشيء آخر مناف لحكم العقل على هذا الموضوع الواحد؟ يقول السيد الشهيد لا يعقل التعارض لا يعقل التصادم بينهما. لماذا؟ لأن في مثل هذا المورد لا يخلو الأمر بلحاظ الأصل العقلي من حالتين، إما أن يكون هذا الأصل العقلي حكم عقلي معلق، يعني موضوعه مقيد، العقل عندما حكم بالمحمول موضوعه مقيد بقيد، ما هو هذا القيد؟ عدم ورود شيء من الشارع على الخلاف، هذا معناته أن حكم العقل معلق. فإذا إذا كان حكم العقل معلق على عدم ورود شيء من الشارع على الخلاف، وجاء شيء من الشارع على الخلاف، فقهرا لم يحصل تعارض. لماذا؟ لأنه لن ينصب على شيء واحد حكمان متنافيين، لأنه بورود الشارع سيرتفع موضوع حكم العقل، بصير حكم العقل سالب بانتفاء موضوعه، أصلا ما عنده موضوع العقل اللي يحكم. نعم إذا موضوع حكم العقل بعده موجود لابد أن يحكم، فإن الموضوعات في الأحكام العقلية بمثابة العلل التامة للمحمولات، ولذا منقول ما في حكم للعقل لارتفاع الموضوع. جيد، هذا لو كان الحكم العقلي ماذا؟ معلق على عدم ورود شيء على الخلاف. أما لو كان الحكم العقلي غير معلق، يعني بالاصطلاح حكم منجز، حينئذ لا يمكن تصور ورود حكم شرعي على الخلاف. يعني سنقطع بأن هذا الحكم الشرعي غير شامل لهذا المورد، لأن المفترض حكم العقل ماذا؟ قطعي. وهذا الحكم هو ليس قطعي، أصل عملي. أصل عملي يعني حكم ظاهري. حكم ظاهري يعني أشك في الحكم الواقعي، يعني في صورة الشك نلجأ إلى الأصل. ومع وجود حكم عقلي قطعي وهو حسب الفرض غير معلق منجز، يعني ستقطع بأن الأصل الشرعي لا يشمل هذا المورد. ستقطع. تعرف نظير شو؟ نظير شو؟ بعدين بيجي تفصيله أكثر، ولكن على فرض إذا ذاكرين شيء، يعني الأخوان اللي درسين كفاية، هذا نظير حكم العقل بالعلية في مورد العلم الإجمالي، كما هو مختار من الشيخ الأصفهاني على الله مقامه، من أعلام هذا المسلك المحقق العراقي، وصاحب الكفاية اختلفوا أنه يقول به أم لا. بأول الكفاية القسم الثاني بالمقدمة السابعة على ما أذكر من مباحث العلم، هناك صرح بالعلية، لكن عنده كلام بمباحث الشك، بمباحث الاشتغال، هناك عبر بالاقتضاء. أغلب الشراح أهل عدل إلا اللي أنا بعرفهم، يعني سيد الروحاني بالمنطقة قال لا هذا مش عدول، وجمع بيناتهم. هناك القائل بالعلية شو قال؟ حكم العقل بالعلية رح يجي بعدين إن شاء الله معنا هذا المسلك ونحكي عنه. بس شو يعني لمن درس هذا البحث أو مر عليه؟ يعني حكم العقل علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ليس معلق على ورود شيء من الشارع. ولذا بظرف قاطع قالوا هذه كل الأصول الشرعية لا تجري، لا تجري بظرف قاطع. لماذا؟ لأن حكم العقل بتي قطعي غير معلق. فإذا وطبعا بين هلالان يعني هذا له أمثلة كتير. حكم العقل بأنه المعصوم لنفترض الله عز وجل ليس جسم، مع غض النظر عن القرآن مثلا بأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا حكم عقلي قطعي وغير معلق. الله ليس بجسم. لو بتمر عنا 100 آية ورواية ظاهرة الجسم طبعا، لأنه قطع. فإذا تقطع ببطلان هذا الظهور حكم العقل 100% بأن المعصوم لا يرتكب المعصية. لو بيجي 510 أكثر من 500 شيء ظاهره أن النبي أو حجة الله ارتكب معصية، ما ترفع إيدك على الأول، لأن المفترض أنك قطع في الأول. الخلاصة تارة تكون الأصول العقلية قطعية، الأصول العقلية القطعية تارة تكون معلقة تارة لا. إن كانت معلقة التي يحصل التصادم، لأنه مع مجيء الشرع يرتفع موضوع حكم العقل، وفي الصورة الثانية إن كان غير معلق ومنجز ستقطع بعدم ورود أصل شرعي، وبالتالي لن يحصل تصادم أيضا، لأنه لن يكون في الميدان إلا شو؟ حكم العقل. موضوع واحد له حكم واحد وهو حكم العقل. حكم الشرع شو؟ تقطع بعدم وروده في المقام. طبعا السيد الشهيد كما هو طريقته كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أحيانا بيحصر تفريعات، يعني تارة يكون معلق تارة يكون منجز، لكن بين بعض معلق ولا منجز؟ معلق بدرس قطعي، لا نحتمل التنجيز في مثل هذه الموارد. ولذا ببحث الخارج بتقريرات السيد كاظم وتقريرات السيد محمود لما كان عم بقرر البحث بالأصول العقلية لم يذكر إلا احتمال واحد وهو أنه معلق، لكن في الحلقة الثالثة قال تارة معلق تارة منجز، وإلا بحسب واقع الحال ليس إلا معلق. يقول خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. تصادم يعني تعارض. فإذا كانا مختلفين في التنجيز، هل أنت ما تتوقع عن العبارة يعني وإن كانا غير مختلفين؟ إذا كانا مختلفين، لأنه هذا فرض شو؟ الفرض الذي يتصور به التصادم، فرض التصادم يتصور في صورة الاختلاف في التنجيز والتعذير. أما إذا ما في اختلاف في التنجيز والتعذير، موضوع التصادم، عنوان التصادم لا محل له. ولذا قال فإذا كان مختلفين في التنجيز والتعبير هنا نقول فإن كان الأصل العمل العقل معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، إذا كان معلق على عدم هذا الأمر كان هذا واردا، كان هذا يعني الأصل العمل الشرعي واردا لأنه بيرفع الموضوع وبيرفعه بالوجدان، ولو ببركة التعبد، ببركة التعبد يرتفع بالوجدان لأن ارتفاع الموضوع تعبدي. شو الفرق بين الورود والحكومة؟ الفرق بين الورود والحكومة، في الورود والحكومة نحتاج إلى تعبد، لكن بعد التعبد طار يرتفع موضوع المورود بالوجدان فيكون الورود، وطار أن يرتفع الموضوع بالتعبد لا بالوجدان فيكون الحكومة. تصادم بدوة، ليه بده يكون تصادم بدوة؟ ايه تصحيح، هذا المقصد صحيح. تصادم بدوة يعني ما في تصادم الا في الظاهر وبالنظرة الساذجة، هذا معناته، هذا معناته تصادم بدوة. تصادم بدوة يعني حقيقة ما في تصادم، ولكن واحد شوي نظره ضعيف، عرف كيف، بيلبس لعونات بيشوف ما في تصادم، كان يفكر في تصادم، هذا معناته. وإلا إن لم يكن معلقا كان منجزا، امتنع ثبوت الأصل العمل الشرعي في مورده، ستقطع بأن الأصل العمل الشرعي لا محل له، لا موطن له، لا مكان له، تقطع بعدم وروده. الأصول التنزيلية والمحلة، البحث الثالث من هذه البحوث التي ذكرها السيد الشهيد أعلى الله مقامه، الأصول التنزيلية والمحرزة. طبعا هذا البحث هو بالحقيقة تفصيل لما تقدم في النقطة الأولى من مباحث التمهيد. هناك أشار أنه مدرسة الميرزا قالت أنه في مورد الأصول ترى يجعل الوظيفة العملية من دون ضم شيء آخر، وأخرى مع ملاحظة تنزيل، والتنزيل تارة يكون بطريقة وتارة يكون بطريقة. هذا البحث تفصيل لذلك، وما تقدم في القسم الأول في الفرق ما بين الأمارات والأصول كان أكثر تفصيلا مما تقدم قبل 3 صفحات 4 صفحات كما أشرنا قبل 2 أو 3. ففي الحقيقة هذا البحث الأصول التنزيلية والمحرزة تفصيل وشرح لما تقدم سابقا. جيد، الأصول العملية، الأصول العملية، إذا الأمارات انتهينا منها، الآن بملعب الأصول العملية مقسم. الأصول العملية تارة يكون الشرع قد جعل حكم هلأ تنجيزي، كما لو جعل مفترض الاحتياط في مورد الدماء، وتارة هذا حكم تنجيزي فقط من دون ضم شيء آخر، أو حكم تعذيري مثل رفع عن أمة ما لا يعلمه، مجرد معذور، أنت شكيت والله شرب الدخان، شو ما هاش قادر، مخرم على سيجارة، رفع عن أمة ما لا يعلمه، معذور إذا شد سيجارة من دون جعل أي شيء آخر، هذا يكون الأصل العملي بالاصطلاح البحت صافي، ما في أي تطعيم بغير جعل الوظيفة العملية المراد بنا إما تنجيز الواقع أو التعذير عن الواقع. كلمة تنجيز وتعذير في إلى إضافة لا تذكر، هلأ ذكرتها بس هي واضحة أني عم صرح فيها، يعني تنجيز الواقع، تعذير الواقع. لماذا؟ لأنه أحكام ظاهرية، الهدف منها تنجيز الواقع أو التعذير عن الواقع، لما ذكرناه سابقا وصرح به السيد الشهيد بأول الحلقة الثالثة بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل حتى في صورة الشك، إذا كان الوجود بعده موجود ويشمل المكلف. شو يعني بعده موجود؟ مش موجود بعالم الإنشاء، موجود بعالم الفعلية، يعني موجود بيشمله. وإذا كانت هناك حرمة أيضا هذه الحرمة بتطال هذا المكلف على مستوى الحكم الفعلي. غاية الأمر مرتبة التنجيز بتكون معذورة إن كان المجعول هو حكم ترخيصي. إذا تارة الأصل العملي يكون المجعول فيه وظيفة عملية منجزة أو معذرة من دون أي تطعيم بأي شيء آخر، هذا يسمى بالأصل العملي البحت، مثال البراءة، مثال أصابة الاحتياط عند من يقول بها، وأخرى تكون مع تطعيم، هذا التطعيم يمكن أن يتصور على صورتين. تطعيم يعني عملية تنزيل في داخله، جيد. هذه عملية التطعيم وعملية التنزيل يقول السيد الشهيد يمكن أن تتصور بتصورا. التصور الأول تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. نحن عندنا أصل وعندنا مؤدى الأصل، ما يحكي عنه الأصل. مثلا عندنا أصالة الحل، مؤداها ما هو؟ الحلية. عندنا أصالة الطهارة، مؤداها ما هو؟ الطهارة. جيد، فإذا ينزل في السورة الأولى من أنحاء التنزيل ينزل مؤدى الأصل منزلة الواقع. نحن عندنا طهارة واقعية، هذه مثل لما بتوقف نعيما تحت الدوش مثلا، عيد طهارة واقعية، أو بتفتح الماء الكر أو أمام النهر الجاري، شو بتعمل؟ تمسك ثوبك وبتطهره بالماء الجاري، تقطع بتحلف 500 يمين بأن الثوب طاهر. شو يعني تقطع بأن الثوب طاهر؟ يعني طهارة واقعية. جيد، وعندنا تارة أخي أشك في طهارة هذا الثوب، لنفترض الحالة الصادقة غير معلومة بالنسبة لي، هنا تجري أصالة الطهارة في هذا الثوب. أصالة الطهارة قد يقال، قد، لأنه هذا الكلام مش مسلم عند الكل، البعض قال به البعض لم يقل به، فإذا من نعبر تعبير بيشمل كل الآغيون شو منقول؟ قد يقال، قد يقال بأن أصالة الطهارة، الطهارة المجعولة فيها طهارة تنزيلية، يعني نزلت منزلة الطاهر الواقعي، يعني ليس فقط تعامل معاملة الطاهر لا بأس، لا، الطاهر الواقعي هذه الطهارة التي جعلت في أصالة الطهارة نزلت منزلة تلك الطهارة الواقعية. نفس الشيء قد يقال بأصالة الحل، لأن أصالة الحل الحلية المجعولة فيها نزلت منزلة الحلية الواقعية. طبعا أصالة الحل سواء كانت أصل تنزيلي كما نقول الآن أو أصل غير تنزيلي كما يقول بأنه مجعول طهارة ظاهرية من دون تنزيل مؤداها منزلة الواقع، على كلا الحالتين، على كلا الحالتين شو بتقلك؟ فيك تتعامل مع الثوب معاملة الطاهر. معاملة الطاهر شو يعني؟ مثلا معاملة الطاهر مولانا الكريم يعني مثلا فيك تقوم تصلي، هذه حالك، هذه ما فيها اختلاف، سواء كانت أصالة الحل أو أصالة الطهارة مثلا أصل بحت أو أصل تنزيلي. طيب هون قهرا يعني لازم يكون عندك سؤال تسألني، وإذا ما سألتني شو بعمل؟ أنا بسأله بدلا عنك لريحك يعني. وهو طب إذا كانت أصلا تنزيليا وشو ثمرتها؟ طب يكون في إلى ثمرة يعني حتى تكون أصل تنزيلي، شو فائدتها؟ هنا نقول فوائد الأصل التنزيلي فيما لو كان عندنا حكم آخر موضوعه الحلية، عم بحكي مثلا مثال الحلية الواقعية، مثال أصالة الحل، أصلا مش ضربت مثال أصالة الحل وأصالة الطهارة، سيد الشهيد بيطبق على أصالة الحل، قد يكون هناك أمثلة أخرى على أصالة الطهارة لكن مثال اكتبنا أصالة الحل. عندنا حكم موضوعه الحلال الواقعي وله محمول، مثل شو؟ مثلا الحلال الحيوان المحلل الأكل بالحليات الواقعية مدفوعه طاهر، هذا المحمول. ما هو المحمول؟ مدفوعه طاهر. هنا تظهر الثمرة، وهي إذا كان عندي حيوان شكينا في حليته، حليته الواقعية حلال أكل أم لا، كالأرنب مثلا، كمثال الأرنب، لنفترض الأمارات تعارضت تساقطت، ما قدرنا نوصل شيء، لا يوجد إجماع أو في إجماع بنظرنا ليس بحجة مثلا، وعالم الأمارات وعالم الأدلة كلهم ثبت، وقهرا ستصل النوبة إلى الأصول العملية، استصحاب في هذا المورد لا يوجد، عندنا أصالة الحل. أصالة الحل جرت وطبقناها على كلي الأرنب، ماذا يثبت؟ أو يثبت الحلية. طيب الحلية إلا ما في فرق سواء كانت أصالة الحل تنزيلية أم ليست بتنزيلية، شو بتثبت؟ بتثبت حلال، يعني فيك تعمل مثلا مثل ما بيقولوا المصاروي ملوخية بالأرنب. جيد، لكن السؤال ثمرة الأصل التنزيلي ما هو؟ ثمرة هنا بناء على الأصل التنزيلي، موضوع الحلال الحيوان المحلل الأكل بالحلية الواقعية، هذا الموضوع سيتوسع ليشمل الحلال الواقعي وجدانا والحلال الواقعي تنزيلا، وبالتالي سيثبت بعد إجراء أصالة الحل على الأرنب هذا المحمول لهذه القضية. أي محمول؟ بأن المدفوع طاهر. هذه ثمرة الأصل التنزيلي. بينما لو كان أصالة الحل ليست أصلا تنزيلية، المفترض موضوع طهارة المدفوع الحلية الواقعية، أصالة الحل لا تثبت الحلية الواقعية لا بالوجدان كما هو واضح لأنه عندي شك، ولا بالتنزيل لأنه المفترض أصالة الحل شو ليست أصلا تنزيلة، إذن لم يترتب عليه إلا الحلية يعني جواز الأكل، أما طهارة المدفوع لن تترتب. جيد، إذن النحو الأول من أنحاء التنزيل في الأصل العملي عبارة عن تنزيل مؤدى الأصل، يعني نتيجة الأصل. مؤدى الأصل يعني نتيجة الأصل. نتيجة الأصل ما هي؟ حلية، طهارة، شيء آخر. الصورة الأولى من أنحاء التنزيل تنزيل مؤدى الأصل، نتيجة الأصل، منزلة الواقع، حينئذ سيترتب عليه هذه الثمرة التي ذكرناها. وصار واضح أنه لو لم نقل بالتنزيل لا تترتب الثمرة. كيف لا تترتب الثمرة؟ نقرأ هذا المقدار. يقول الأصول التنزيلية والمحرزة. الأصول العملية الشرعية تارة تكون، خلصنا الأصول العملية العقلية، جيد، تهينا منه، من هلأ ورايح حكينا أصول عملية شرعية. طبعا سيأتي بأول قبح العقاب بلا بيان، عفوا بأول مورد الشك البدوي، مرة تانية رح نفتح بحث، مش يعني بحث انه ماذا يحكم العقل في مورد الشك البدوي، بقبح العقاب ام بمسلك حق الطاعة. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي. هل هذا الحكم التكليفي كان ترخيصي أو إلزامي؟ إذا ترخيصي مؤداه التعذير، مشان وممكن يكون إلزامي طبيعي سيكون مؤداه التنجيز، بدون نظر بوجه، يعني لا على نحو التنزيل الأول اللي ذكرناه الآن، ولا نحو التنزيل الثاني اللي بعدنا ما ذكرناه ولو مر معنا صادقا، بأي وجه من الوجوه لا يوجد تنزيل، مجرد تعيين للوظيفة العملية بدون ملاحظة الواقع بأي لحاظ من اللحظات، بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. وهذه شو عاد يعبر عنها من شو؟ بأصول عملية بحتة، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية، إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. تطعم بشو؟ بأنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية عبر عناية إضافية، وهذه العناية الإضافية يمكن تصويرها بوجهين. الأول أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة. هذا الكلام قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة. طبعا خليني أقولكم السيد الشهيد عنده كلام، يعني حتى لو ذكرته هون وذكرت شيء برات الكتاب لكن لا بأس مفيد بلحاظ السيد الشهيد. السيد الشهيد بعد ما بيذكر هيدا ببحث الخارج بتقرير السيد محمود بيعبر تعبير بأنه هيدي عملية التنزيل لا يمكن أن تكون بنفس الدليل الذي جعل به الحكم الظاهر. يعني الحكم الظاهري لابد أن يكون ثابت بدليل، وعملية التنزيل وين بتصير؟ بدليل آخر. لعله من هيدا الباب عنده دغدغة بشو؟ بأن كون هذا الأصل أصل تنزيلي، يعني بنفس دليل كل شيء لك طاهر، ما بتقدر تثبت هم جعل الحكم الظاهري وهم تنزيل الحكم الظاهري منزلة شو؟ الحكم الله. هذا بحسب تقرير شو؟ تقرير السيد محمود. على أي حال كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يستظهر ماذا؟ أن قوله كذا وكذا يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع أصلا، غاية الأمر ولينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة. نعم حلية ظاهرية لكن لم تنزل منزلة الواقع. طب إذا نزل شو اسمه إذا نزلت هذا التنزيل؟ يقول يسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. خليني أقول لكم شغلة صغيرة، عبارة الكتاب إذا بتبقى هيك ما عم بحكي إنه مزبوطة ولا مش مزبوطة غلط، لا مش هذا قصدي، قصدي إذا بس قريناها هون وظهرنا وبقت بذهننا لح يعلق بذهننا بأنه هذا ما يسمى بالأصل التنزيلي، لأنه بعد شوي القسم الثاني شو لح يقول؟ وهذا يسمى بالأصل المحرز، فلح نطلع من الدرس ونحن مفكرين بأنه اصطلاح الأصل التنزيلي عند الأغيون لا يطلق إلا على التنزيل بالنحو الأول، أما التنزيل بالنحو الثاني لا يطلق عليه الأصل التنزيلي، لأنه هو بعد شوي لح يقول عن التنزيل الثاني يسمى بالأصل المحرز. مع أنه مدرسة الميزة النائينة تعبر عن التنزيل، الميزة نفسه يعبر بالفوائد بأكثر من محل، يعبر عن التنزيل يعني التنزيلي والمحرز المراد منه شيء واحد وهو الاستصحاب يعني التنزيل الثاني، فحتى ما نوقف على هالعبارة ونفهم منها أنه الجميع ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، يعني منشات بالخط العريض لح تعلق بذهننا بأنه الأصل التنزيلي لا يقال إلا في دور التنزيل المؤدى منزلة الواقع. لا مش مظبوط، يعني مش مظبوط، مش الكل بيقولوا هيك، فالبعض مثل وإذا سيد محمود نفسه بتقرير السيد كاظم بعد ما بيذكر هذا النحو الثاني الذي سنقرأه الآن بعد قليل يقول واصطلاح الأصل التنزيلي في مدرسة النائين على هذا، يعني على الثاني، يعني نفس سيد محمود رح يصرح بهذا الأمر. جيد، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بأن الأصل بأن أصل الإباحة قصده بأصل الإباحة يعني أصل الحلية اللي حكى عنها قبل شوي، مباح يعني حلال الأكل، بأن أصل الإباحة تنزيله، إن قيل بأنه تنزيله ترتب عليه تطبيقه على الحيوان مثلا، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا يترتب ماذا؟ طهارة مدفوع ظاهرا، طهارة مدفوع ظاهرا. طبيعي ليس، لماذا لم يقل طهارة مدفوع واقعا؟ لأن هذه حكومة ظاهرية. الفرق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية بأن الحكومة الظاهرية حكومة ما دام الشك موجود، بخلاف الحكومة الواقعية مش مقيدة بالشك، الحكومة الواقعية توسع الموضوع حتى لو لم يكن مثلا لا ربا بين الوالد وولده، حاكم يضيق تضييق واقعي لي الربا حرام، أخرج فرد الربا بين الوالد وولده، أخرجه إخراج واقعي، وإذا كانت الحكومة واقعية، بخلاف بعض موارد الحكومة اللي بتكون حكومة دليل على دليل آخر، لكن حكومة ما دام الشك، يعني ما دمت شاكا، يعني بمثالنا ما دمت شاكا بأن لحم الأرنب حلال أم ليس بحلال فأصالة الحل حاكمة على دليل الحيوان المحلل الأكل مدفوعه طاهر وتثبت محموله، لكن لأنه في حكومة يعني عم بتوسع، إذا وسعت يعني أثبتت المحمول، لكنها تثبت المحمول إثباتا ظاهريا، ظاهريا يعني ما دام الشك، ولذا عبر هون مدفوع طهارة مدفوع ظاهرا لأن الحكومة حكومة ظاهرية يعني ما دام الشك، لأنها مترتبة. هلا هذا مش تعليل لماذا قال ظاهرا، هذا تعليل كيف تثبت طهارة المدفوع، لماذا ومش كيف تثبت طهارة المدفوع ظاهرا، لماذا تثبت طهارة المدفوع؟ لماذا؟ قال لأنها لأن طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية. يعني موضوع الحكم بطهارة المدفوع، مدفوعه طاهر، شو هو الموضوع؟ الحلال الواقعي، الحلال الواقعي. ولذا ببركة التنزيل يثبت الموضوع غاية الأمر ثبوتا تنزيليا، لأنها طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، وهي الحلية الواقعية يعني موضوع هذه القضية، وهي ثابتة، بس غاية الأمر ثابتة شو؟ مش بالوجدان، ثابتة تنزيلا لأن الأصل تنزيلي. فكذلك إذا الموضوع ثبت بالتنزيل ويثبت المحمول بالتنزيل فكذلك حكمه. أما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا، بل إنشاء، يعني بل هو إنشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن أن ننطح بها طهارة المدفوع، ما نقدر نثبت فيها طهارة المدفوع. ليش؟ لأن الموضوع لم يثبت لا بالوجدان ولا بالتنزيل. إذا الموضوع لم يثبت كل حكم فرع تحقق، يعني كل الحكم يعني محمول فرع تحقق موضوعه، فكيف بده يثبت الحكم من دون تحقق موضوعه؟ والفرض بأن موضوعه غير متحقق. يعني السيد الشهيد بده يقول انه مره بيثبت الاماره، مره بيثبت الحكم، بكل شيء لك حلال تثبت الحليه. اما القول بانه يريد ان ينزل الحليه الظاهريه منزله الحليه الواقعيه ما بيصير، كان التنزيل عمليه حكم والحكم فرع تحقق الموضوع، فكيف يمكن ان يكون بدليل واحد بيثبت المحمول وبيثبت ما يترتب على المحمول؟ بيثبت المحمول يعني الحلية، وبيثبت ما يترتب على المحمول عملية التنزيل. ولذا كأنه يريد أن يقول بأن التنزيل لا يكون بنفس دليل واحد، بده يكون بدليل آخر. جملة معترضة يعني خارجة عن الكتاب حتى ما نوقف عندها. ممكن تقول لي لنفترض يمكن بتقرير السيد كاظم مش هيك أو بينفهم شيء تاني، مع غض النظر نحن قاعدتنا عادة مثل ما قلنا الأخوان بالسنة الماضية، نحن لدينا شو عادة؟ كتابنا، يعني مش أكثر من هيك. حتى بالمورد اللي بيختلف السيد الشهيد بين هون وبحث الخارج بيعنينا الحلقة الثالثة، ولا كثيرا ما السيد الشهيد يتكلم بكلام لا يرتضي في الحلقة في بحث الخارج، وهو علمنا في أول الحلقة بأنه لا تأخذ رأيي من الحلقات، رأي محمد باقر الصدر لا يعلم من الحلقات، هو صرح بأول مقدمة الحلقات رأيي بدك تاخده من بحث الخارج. ولذا تبنى أمور في الحلقات لم يتبناها ببحث الخارج. نعم في بعض الأمور تبناها باثنان يعني، ولكن ما بيطلع منا قاعدة كلية. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال. عملية التنزيل الأخرى التي يمكن أن تتصور في الأصل أن يقال الأصل هو متقوم بالشك، بل الأصول العملية أخذ في لسان موضوع الشك أيضا، أن يقال هذا الشك الموجود في مورد الأصل نزل منزلة اليقين، نزل منزلة شو؟ منزلة اليقين. يعني بالتالي جعل فيه شو؟ جعلات الطريقية، جعلات العلمية. لكن هنا اختلف الميرزا النائيني، قال جعلت العلمية بلحاظ، هذا تقدم معنا هذيك اليوم، مش عم نحكي شيء جديد، ولذا قلنا هذا البحث شرح لذاك، بس هلا اللي بدي احكيه شيء اخر برات الكتاب. نزل منزله هذا الشك منزله اليقين بلحاظ شو؟ الجري العملي. سابقا نحن ذكرنا بانه الميرزا النائيني يقول للقطع خواص، القطع شو له؟ القطع له اربع خواص، ذكر بأن القطع له خاصية الأولى حالة السكون وعدم التذبذب، اثنين الكاشفية، الكاشفية، ثلاثة محركية أو الجري العملي، أربعة المنجزية
والمعذرية.
جيد، هذه لا يمكن أن تجعل لأنها بالتعبد، لأن هذه حالة قلبية تكوينية لا يمكن أن تجعل بالتعبد، نعم تجعل بالتكوين. لذا نروح نتوسل عند السيدة المعصومة وندعي ومش عارف شو، حتى شو يصير في بقلبنا حالة هيدي السكون. تكوينا نعم تجعل، أما بالتعبد والتشريع لا يمكن أن تجعل. ولذا هذه خارج عن عالم التعبد. يبقى الأمارة، عندنا أمارة وبتعبير أداء حجية الأمارة، وعندنا أصل. هذا الأصل ينقسم إلى قسمين، محرز وغير محرز. شو يعني غير محرز؟ يعني أصل عملي بحت. قال المجعول هنا هو هذه، والمجعول هنا هو بلحاظ هذه المرحلة، والمجعول هنا هو بلحاظ هذه المرحلة. يعني حجية الأمارة تحاكي القطع بلحاظ المرتبة الثانية من القطع، قطع في كشفية تامة تكوينية 100%. بالأمارة يجعل كاشفية بس تعبدية، لأنه يمكن جعل كاشفية تعبدية بأي معنى؟ إلغاء احتمال الخلاف، بأنه نزلتك منزلة العالم. العمري وابنه ثقتان، ما أديا إليك عني، إذا حكوك شيء فعني يؤديان 100%، كأنه حكوا عني، يعني كأنك سمعت منه. مش هيك؟ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، لا عذر في التشكيك، يعني لا تشك. طب بقلب الشك موجود، يلا تسمع ذلك، أنا الشارع أقول هيدا الشك ما ترتب أثر عليه، أنت بمثابة العالم مع أخبار ثقاتنا. إذن المجعول هنا هو الكاشفية التعبدية. بالأصل المحرز، الأصل المحرز يعني يوجد شك، هذا الشك نزل منزلة القطع لكن بلحاظ الجري العملي. أما في مورد الأصل غير المحرز البحث، قال هون في تنزيل منزلة القطع بلحاظ المنجزية، لكن بالحقيقة المنجزية لا تجعل والمعذرية لا تجعل لأن أحكام عقلية. قالوا إذن يجعل شو؟ حكم ترخيصي أو حكم إلزام، لا بأس أن تشرب، أخوك دينك فاحفظ لدينك، الأمور ثلاثة، أمر مبين لك رشده، أمر مش عارف شو، وأمر مختلف فيه لا مفترض. إذن جعل يجعل لك حكم نتيجة التنجيز. طيب هاي الأمور التي ذكرتها مدرسة المحقق النعيمي. إذن بالمحرز أصل أخذ في موضوع الشك، فهذا الشك إن نزل منزلة القطع بلحاظ الجري العملي فهو الأصل المحرز. فإذا لذا في منزلة القطع يعني جعلت هنا شو؟ شيء من العلمية، من الكاشفية، من الطريقية، لكن لا بلحاظ هيدي المرتبة الحكاية بل بلحاظ الجري العملي. وهذا مثاله ما له إلا مثال واحد، شو هو؟ استصحاب. هذا المثال ما له إلا واحد، استصحاب، كل منحصر بفرد. استصحاب شو يعني؟ لا تقض يقين بالشك، ثوبي كان طاهر سابقا. شو يعني أصل محرز نزل الشك منزلة القطع بلحاظ الجري العملي؟ يعني الشرع عم بيقول لك أنت عندي بمثابة القاطع في مقام العمل، بس في مقام العمل مش بمثابة القاطع وبتسكت. إذا قلت بمثابة القاطع يعني إلغاء الشك من القلب، يعني جعل العلمية كاشفية، إلغاء احتمال الخلاف، وهذا موجود بالأمارات، وهنا ليس أمارة، هنا جعلك بمنزلة القاطع في مقام الجري العملي. لأن القاطع، القاطع شو عنده؟ كاشفية تامة، هيدي لم تجعل في الأصل المحرز. بس غير الكاشفية التامة شو عنده؟ جري عملي وتحرك. عم بيقول بمورد الأصل المحرز بالنسبة لإلي اللي أنا أريد أن أجري الاستصحاب، أنت كالقاطع بس بلحاظ المرتبة الثالثة مش بلحاظ المرتبة الثانية. جيد؟ نقرأ العبارة. يقول والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال. هذا التعبير تقدم بعينه في القسم الأول، لكن الذي تقدم قبل 4 صفحات بأول ما بلشنا هيديك اليوم بالدرس عبر ينزل منزلة اليقين. لماذا عبر بمنزلة الأصل أو الاحتمال؟ يستفاد من تعليق السيد علي أكبر على القسم الأول، عليكم السلام ورحمة الله، يستفاد من تعليقة السيد علي أكبر على القسم الأول أن هيدي الأو يعني إذا جاز التعبير أشبه بالإضراب أو التفسير. البعض قال في الاستصحاب ينزل الأصل، بس التعبير مش دقيق، الأصل حكم، الأصل حكم، ما شو إلا معنى تقول نزل الحكم منزلة اليقين. فالتعبير الأدق الذي ينبغي أن يكون ينزل شو؟ الشك الذي هو موضوع الأصل. الشك بيكون موضوع للأصل، الأصل محمول، حكم يجعل متقون بالشك المسبوق باليقين، فينزل كأنه هيك. تعبير الأداء أن نقول ينزل الاحتمال أو الشك، هذا الاحتمال بمعنى الشك، أن سواء قلنا احتمال أو شك المهم ليس بيقين معتبر، وممكن يكون ظن بقلبك، ظنيت بالنجاسة، كان عندي يقين بالطهارة، ظنيت 70% مشيت بسوق اللحمة، عرفت كيف مولانا، فظنيت بالنجاسة، خير بيجري الاستصحاب. إذن أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية. هيدي الطريقية ترك لي إياها شوي إذا كان عندي وقت بحكي، إذا ما عندي وقت لعبكرة. أن بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما ادعى ذلك في الاستصحاب، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائني والسيد الأستاذ نينات الآل، نزل الشك منزلة اليقين. بس طبعا هن اختلفوا على فرق بينهما. هذا الشرح اللي شرحته هون هذا شرح الميرزا. عند الميرزا الاستصحاب أو فقل الأصل المحرز نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي. إجابة الأخوي قال مش مظبوط، نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية. طيب ساعتها أنت دغري رح تقلي بناء على رأي سير الخوري بطل الأصل المحرز هون، صار الأصل المحرز جزء من الأمارة. مظبوط صح، ولذا سير الخوري قال الاستصحاب من الأمارة. لماذا؟ لأن الاستصحاب نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية، يعني بلحاظ المرتبة الثانية، خليني أعبر هيك، بلحاظ المرتبة الثانية. إذا قهرا عاد الاستصحاب عند سيد الخوئة من الأمارات، ولذا هذا قصده. اثنينات نزل الشك منزلة اليقين والقطع، لكن بلحاظ اثنين أو ثلاثة. ميرزا قال ثلاثة كان أصل محرز، سيد الخوئة قال اثنين عاد أمارة. يقول كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ على فرق بينهما، حيث أن الأول اختار أن المجعول هو العلم، جعلت العلمية يعني نزل الشك منزلة اليقين لكن بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط مرتبة ثلاثة، والثاني اختار أن المجعول هو العلم لكن بلحاظ المرتبة الثانية بلحاظ الكاشفية، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية يعني مسك السيد الخوئي فرق بين الاستصحاب والأمارات. هذيك عبارته حلوة، لم يبقى فرق بين الاستصحاب والأمارات بأي نكتة، بشو؟ في المجعول. أما في فروقات تانية، يعني مثلا السيد الخوئي قال بأن لوازم خبر الواحد حجة، بينما لوازم الاستصحاب ليست حجة. هذا فرق ولا مش فرق؟ فرق. ولذا السيد الشهيد عم بيقول من ناحية المجعول ما في فرق. هلا بتلاقي لك فرق من ناحية تانية، نحن بنقول بفرق من ناحية تانية، ما عندنا مشكلة. إذا فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية مسلك السيد الخوئي فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ. جعل الطريقية على رأي السيد الأستاذ ببطل في فرق، يلزم منا عدم الفرق. لأنه شو يعني الطريقية على رأي السيد الأستاذ؟ يعني تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ المرتبة الثانية، فلم يتفرق ما بين الأصل المحرز وحجية الأمارة. حتى ما أخر الأخوان شوي، أنا شوي عم بتأخر عليكم بلحاظ الدروس الثانية، فقط إشارة عبكرة برجع بقف عندها. عندما قال أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية، هذه الطريقية بمعنى ثالث غير الذي تقدم سابقا. أول معنى كان سابقا طريقية مقابل حقيقي، حكم طريقي مقابل حقيقي، طريقي ملكاته في غيره، حقيقي ملكاته في نفسه. المعنى الثاني للطريقية قال هنا التنزيل منزلة القطع بلحاظ اثنان اسمه طريقية. أما بحثنا الجامع بين هذا وهذا بين رأي السيد الخوئي ورأي الميرزا النائنة سماها الطريقية. تنزيل الشك منزلة اليقين اسمه طريقية. هذا أعم من أن يكون بلحاظ الجري العملي أو بلحاظ الكاشفية، بينما سابقا جعل الطريقية هون مقابل الأصل المحرز وغير المحرز. سابقا راجع العبارة، طريقية شو يعني؟ يعني تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية. أما هلأ عم بيعبر شو؟ بالطريقية الأعم من رأي السيد الخوئي والميرزا النائنة. شو يعني طريقية هنا؟ يعني تنزيل الشك منزلة اليقين. هيدا تنقسم إلى اثنان، طارة بالإحاظة الكاشفية، طارة بالإحاظة الجارية العملية. هو هذا معنى ثالث، لأن هذا المعنى جامع، مثل إطلاق العلم، مش إطلاق التصور على العلم على الجامع، هذا معنى غير إطلاقه على شو؟ على ما هو مقابل للتصديق. فإذا هنا أطلقت على الجامع ما بين الأمارة والأصل المحرز، بينما هناك أطلقت على المقابل للأصل المحرز. رجعوا تأملوا بهاي، إن بقي شيء على بكرة من هيدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.